الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقراءة في كتاب النكاح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتنا. قال: حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال: حدثنا ابن المير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس. قال: حدثنا أبو ربيع قال حدثني أبو ربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيت الدعوة إذا دعيتم. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجد عرسا كان أم نحوه. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجد. قال: حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتوا الدعوة إذا دعيتم. قال: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى قراع فأجيبوا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي
قال: وحدثني محمد قال حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث؟ شر الطعام طعام الأغنياء. فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه زوري فقال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة له حديث مالك. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لن يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
نعم، هذا الباب في الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة. من حق المسلم على المسلم إذا دعاه أجابه، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الدعوة، في وجوب تلبية الدعوة، هل تجب إذا دعاك إلى طعام أن تجيب إلى ذلك أم لا يجب، ويندب ويحمل أمر على الندب. فمن العلماء من قال بأن الوجوب إنما يكون في وليمة العرس فقط، وأما في غيرها فإنه يكون مندوبا، وذهب هؤلاء إلى بعض الأدلة التي تخص ذلك بالعرس، كقول صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدعوة يجب إجابتها سواء كان في وليمة العرس أو في غيرها، واستدلوا أيضا على ذلك بمثل قول صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فلم يخص ذلك بالعرس أو نحوه فليجب. وأيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، فدل هذا على عموم إجابة الدعوة سواء كانت في عرس أو في غير عرس. إذن حكى بعض العلماء الاتفاق وبعضهم ذكر الخلاف في وجوب دعوة وليمة العرس، فوليمة العرس آكد ما يجاب إليه في الدعوة، ولهذا القاضي عياض رحمه الله تعالى نقل اتفاق العلماء على وجوب الدعوة في وليمة العرس، ثم اختلفوا في غير وليمة العرس، فمن قائل بالوجوب لهذه الأدلة ومن قائل بغيرها، والذي يظهر أنه طالما أنها جاءت الروايات سواء كانت عرسا أو غيره فإن غير العرس يأخذ حكم العرس، فإن قلنا بالوجوب كان الوجوب في المسألتين، وإن قلنا بالندب كان الندب في المسألتين، والذي يظهر أنه للوجوب هذه المسألة الأولى في حكم إجابة دعوة الأخ لك إذا دعاك إلى وليمة عرس أو نحوه. المسألة الثانية أن هذا الوجوب إنما هو مقيد بما إذا لم يترتب على ذلك معصية، إلا إذا كان هناك مخالفة معصية فحينئذ لا يجب عليك، كمن يدعوك إلى وليمة عرسه ولكن مثلا عنده موسيقى أو عنده رقص أو عنده غير ذلك وتقع معاصي إذا أجبت دعوته فحينئذ لا تجب عليك إجابة الدعوة، بل لا يجوز لك أن تجيب الدعوة. كذلك إذا كانت الإجابة تشق عليك، رجل مسافر وعنده موعد مثلا في القاهرة أو في أي بلد من البلدان وهو مرتب أمره، ثم دعاه أخوه إلى وليمة العرس مثلا غدا وهو عنده سفر، يشق عليه ذلك أن يتخلف عن سفره، فحينئذ يعتذر له ولا يجب عليه ذلك. يبقى وجوب الدعوة إلى وليمة العرس هذا مقيد إذا لم تقع مخالفة شرعية أو لم تكن هناك مشقة تحول بينه وبين إجابة الدعوة. إذا لم يكن هذا ولا ذاك فإن حق المسلم على المسلم إذا دعاه فليجب، لأن عدم إجابة الدعوة يؤدي إلى التناحر والشحناء
ويؤدي إلى سوء الظن، وإجابة الدعوة يؤدي إلى تآلف القلب وإلى تمكين المحبة والمودة من المسلم لأخيه المسلم. المسألة الثالثة في هذا الباب: ماذا لو دعاه ذمي؟ هل لو دعاه ذمي تجب عليه الدعوة، تلبية الدعوة أم لا؟ لو دعاه ذمي، الذمي معلوم أنه إذا كان يعيش معك، الذمي الذي يعيش معك، فإنه لا يجوز لك أن تعتدي عليه، وأن يكون له الإحسان الظاهر مع عدم الولاء له في الباطن ولاء القلب، ولكن لك أن تعامله معاملة حسنة دنيوية. طب إذا دعاك إلى وليمته هل تجيب أو لا تجيب؟ وهل إذا أجبت تكون إجابة دعوته واجبة أم لا؟ نعم، لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم 5، حق المسلم على المسلم 6-7، فهذا من حق المسلم على المسلم، وليس الذمي مسلما، لكن يبقى أن تكون مندوبة ومستحبة إذا كان ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إذا كان يؤدي ذلك إلى تأليف قلبه على الإسلام أو دفع شره عن المسلمين أو غير ذلك، فإذا كانت هناك مصلحة شرعية فإنه يستحب ويندب لك أن تجيب دعوته. أما الوجوب فإنه خاص بالمسلم على القول بترجيح ذلك الوجوب، لأن الروايات أتت في مسألة في المسلم، حق المسلم على المسلم. طيب، المسألة التي بعد ذلك: هل يجب الأكل في الوليمة؟ يعني هل الواجب في تلبية دعوة الوليمة، هل الواجب هو تلبية الدعوة ولو لم يأكل، أو الواجب تلبية الدعوة بالأكل وأن تأكل أيضا؟ ها، التلبية واجبة لكن لا يلزم الأكل، يعني لو ذهب فلم يأكل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعي أحدكم طعاما فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقال: إذا دعيت من الكراع، يعني الكراع شاه، فأجيب. فدل هذا على أن الأكل ليس بالواجب بل هو مستحب، إن شاء طعم وإن شاء لم يطعم، فتكون التلبية واجبة لكن الطعام مندوب، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. طيب، هذا إذا كان مفطرا. أما إذا كان صائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فليصلي ما معناها؟ يدعو له بالبركة، وقيل الصلاة الحقيقية الشرعية ذات الركوع والسجود، تحصل بركة بصلاتك في هذا المكان، ولكن الأول أرجح، وهو أن المراد بالصلاة الدعاء. فليصلي أي فليدعو، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فليس المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الأصل في الصلاة في اللغة الدعاء. أما إذا كان صائما فليصلي، يعني ليس يلزم بالفطر. إن كان الصائم صائم يوم فرض فإنه لا يجوز له أن يفطر، حتى ولو أجاب الوليمة فإنه لا يجوز له أن يفطر، يدعو له إذا كان في رمضان، أو إذا كان مثلا في أداء رمضان، أو كان في صيام كفارة وقد شرع في ذلك، فإنه لا يجوز له أن يفطر طالما أن الصوم واجب، ويدعو له. أما إذا كان يصوم صوم نافلة أو تطوع فإنه أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم صومه ودعا لهم بالبركة. المسألة التي بعد ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الأغنياء. ذكر حديث سفيان قال: قلت للزهري: أبا بكر، كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء، قال سفيان وكان أبي غنيا. يقول سفيان الراوي أو السائل الزهري كان أبي غنيا إذن طعامنا كله شر. قال وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به. فسألت عنه الزهري وهو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عالم الأمة وفقيهها وشيخ المشايخ والعلماء والأئمة، ولكنه التبس عليه فهم هذا الحديث. فسأل الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، ومعناه محمول على قال ثم ذكر في حديث مالك. وما حديث مالك؟ عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني بئس الطعام طعام الوليمة إذا دعي إليه الأغنياء وحرم منه الفقراء، فإن ذلك يؤدي إلى غار الصدور، وهذا يكون على وجه المباهاة والمجاملات والعجب، تدعو الأغنياء وتطرق الفقراء، فلم يكن لهم نصيب في ذلك. وليس إنه طعام الأغنياء يكون شرا بإطلاق، فليس طعام الأغنياء شرا، وإنما المراد طعام الوليمة إذا دعي إليه الأغنياء وترك الفقراء. لكن مسألة، هل نقول إذا دعي الأغنياء إلى الوليمة ولم يدع الفقراء هذا يترتب عليه إثم بالنسبة للداعي؟ هل يكون آثما؟ وما معنى شر؟ يعني شر الطعام هل يكون آثما؟ طب إذا ما قصد، يعني هو دعا الناس اللي لهم مثلا زي عندنا الآن مجاملات النقطة وخلافه، وطبعا ما دعا الفقراء لأن الفقراء اللي عندهم ما عندهم منفعة، فهل يأثم بذلك؟ الجواب
لا
يأثم. إذا ما معنى الشر؟
الشر بالنسبة للغران ولم ينقص من
بالنسبة
لغيرها لو دعا الفقراء، لأن ينقص أجره إذا لم يدع الفقراء.
أحسن، يعني شر بالنسبة لفوات خير وبركته وفوات أجر لو دعا الأغنياء إلى لو دعا الفقراء إلى ذلك، ففاته خير عظيم. هذا الفوات وإن لم يكن إثما إلا أنه شر بالنسبة لفوات الأجر. هذه غالبا ما تضمنه الباب من مسائل. نعم. يقضي يعني بعض العلم قال الأفضل أن يقضى إذا كان هذا عادة له، يعني دائما يصوم الاثنين والخميس ورتب هذه العادة، فكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، فالمستحب قضاء هذه النوافل إذا كان يداوم عليها. أما إذا ما كان يداوم عليها يعني صام يوم الاثنين أو الخميس صياما طارئا فإنه لا يقضيها. أما إذا كان يتعود ذلك ودائما يصوم الاثنين والخميس فإن أفطر الاثنين أو الخميس قضى ذلك استحبابا لمواظبة العمل. هذا القول. القول الثاني يقول بأنه لا يقضي لأن الفضل في الاثنين والخميس، فإن قضى في الجمعة أو قضى في الثلاثاء فما يترتب على ذلك إيه الأجر، يكون صائما الثلاثاء أو يكون صائما إلا الخميس. نعم نعم.
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. قال حدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، هذه الأحاديث في باب لا تحل المطلقة ثلاثة المطلقة حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. فإذا طلق طلاقا ثالثا بعد التطليقتين طلق وأرجع وطلق وأرجع ثم طلق الثالثة طلاقا سنيا مشروعا فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره، كما قال سبحانه وتعالى. فإن طلقها بعد ذلك الزوج من غير أن يكون زواجه بها حيلة لتحليلها للأول رجعت للأول، أو مات عنها، إن تزوجها بعد الثلاث رجل آخر ثم طلقها يوما ما، أو مات عنها وقد ذاق عسيلتها، فإنها تحل للزوج الأول. وهذا اتفاق بين أهل العلم لدلالة الآية على ذلك ودلالة السنة على هذا. فزوجة رفاعة لما أراد أن ترجع إلى زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. العسيلة يعني اللذة، يعني حتى كما قال النبي في الرواية الأخرى لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وهذا يتعلق بمسألة سنذكرها تالي هذه المسألة. يبقى المسألة الأولى لا يحل للمرأة أن ترجع إلى الزوج الأول حتى يتزوجها رجل آخر زواجا صحيحا. ونقول زواجا صحيحا يخرج بهذا الزنا. فلو زنى رجل بها هل يحلها ذلك للأول أم لا؟ الجواب لا يحلها للأول، لأنه ليس زواجا وليس زوجا، والله عز وجل قد شرط في حل ذلك أن ينكحها رجل آخر، وهذا ليس نكاحا ولا زواجا. فلو أنها زنت فإنها لا تحل للأول، لا بد من زواج شرعي، لا بد من زواج شرعي. طيب، وهذا حكم كما كنا متفق عليه، ولم يشذ من العلماء في ذلك إلا فقيه أهل المدينة أحد الفقهاء السبعة وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فإنه قد قال بحلها للأول بمجرد العقد، لو عقد عليها ثم طلقها حلت للأول، وليس باللازم أن يذوق العسيلة وأن يدخل بها وأن يجامعها، ليس باللازم. فلو عقد عليها ثم طلق بعد ذلك حلت للأول، واعتمد في ذلك أو استدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد، الأصل في النكاح أنه يطلق على العقد. فطالما أنه عقد عليها ثم طلقها فلا تحل للأول، ولكن هذا القول قول شاذ ولم يتبعه رحمه الله على قوله أحد، والصحيح هو ما ذهبت إليه العلماء من عدم حل ذلك للآية وللحديث. صحيح أن العقد يطلق على أن النكاح يطلق على العقد، لكن هنا نص السنة بين المراد من النكاح وهو حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب، المسألة الثانية، هل لا بد أن يجامعها بإنزال أو يكفي الجماع؟ لو جامعها ولم ينزل هل يكون بذلك قد حقق شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أم لا بد من الإنزال؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم على أنه لا بد من الإنزال فقط يلزم الجماع ولو لم ينزل، لأن الجماع يحصل به لذته وإن لم ينزل. وذهب الحسن البصري إلى أنه لا بد من الإنزال، لأنه فسر العسيلة بالإنزال، ولكن قول الجماهير أيضا هو القول الصحيح أن العسيلة تتحقق بالجماع وليس من لازم ذلك الإنزال، ليس من لازم ذلك الإنزال. فلو جمع من غير إنزال فقد حقق الإيه؟ فقد حقق الشرط. إذا عندنا في هذا الباب مسألتين، المسألة الأولى متى تحل المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا للأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا من غير تحايل، أما لو تحايل جاء رجل بواحد يعقد عليها ويدخل بها ثم بعد ذلك يطلقها له، إن كان هذا بتحايل فإن هذا لا يحلها للأول، لا يحلها للأول. وزواج الثاني هذا أصلا زواج باطل، لماذا؟ لأنه قد اتفق مع المرأة على مدة وهي الليلة ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا هو نكاح المتعة ولا يجوز. نعم، لا لا ما تحل، العقد ما يحل العقد حتى لو دخل بها ولم يجامع أيضا، لأنه لابد من تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته. فهل العسيلة هذه تتحقق بالعقد؟ لابد من الجماع، لكن هل بقى يلزم نزول المني أم لا، هذا ماشي، فلا يلزم نزول المني لأن العسيلة قد تحققت بالإيه؟ بالجماع. نعم.
باب ما
طبعا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ضحكا لا لتعجبه صلى الله عليه وسلم من تصريح المرأة بما يستحيا من ذكره، فالأصل المرأة ما تذكر مثل هذا، لأنها وصفت زوجها الثاني وعبد الرحمن بن الزبير بأنه ليس عنده شهوة، وإنما معه مثل هدبة الإيه؟ الثوب، مثل هدبة الثوب، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وجاء في رواية أنا أطول من هذا أظن أيضا في الصحيحين أن عبد الرحمن قد رد عليها وقال يا رسول الله والله إنما أطرحها طرح الأديم، يعني تفتري علي هذه المرأة، تفتري علي، ففهم النبي قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفع علاء حتى يدق وسيلتك وتضيق وسيلتك. وهذا فيه أن المفتي يعني يكون عالم بالحالة وخبيرا بالحالة أو فاطنا حال السؤال ويبنى على ذلك. نعم. ماشي ما في إشكال، ضبط هنا قال فكذا يكثر الباء. ماشي أحسنت نعم.
باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك.
طب الباب الماضي هذا حق ويذكر في كتاب الطلاق، فلماذا أورد هنا في كتاب النكاح؟ بليه؟ بنكاح جديد.
موانع النكاح شد.
نعم.
موانع النكاح. يدخل في موانع النكاح. هذا مانع من موانع النكاح.
كل هذا صحيح. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور وراه قال بسم الله.
هذا أيضا ما يستحب أن يقال عند الجماع لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتيه له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا الشيطان هذا يعود نفعه على الرجل والمرأة، وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا يعود على النطفة على الولد، فإذا حصل بهذا المنفعتان. فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ما معنى لم يضره شيطان أبدا؟ يعني لا يوسوس مثلا له، لا يكون هذا الولد مثلا عاصيا، كما مثلا قد يقول بعض الإخوة والله ما تركت ذكر الجماع أبدا ومع ذلك ابني ما أدري ما الذي لها وليس مستقيما ولا كذا ولا كذا إلى آخره. ما معنى لم يضره شيطان أبدا؟ هنا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لم يضره شيطان أبدا أي لم يصرعه، يعني ما يصرعه الشيطان، ومنهم من يقول بأنه ما يضره شيطان يعني ما يقوى على ضربه إذا نزل، لأنه ورد أنه ينخس الولد إذا نزل وهذا يصرخ فيستهله صارخا، وقيل غير ذلك. لكن ما قال أحد بالعموم أنه لم يضره شيطان أبدا يعني في كل شيء، لا يوسوس له ولا مثلا يزين له المعاصي ولا إلى آخره، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وله نظائر كثيرة في هذا أنه بإذن الله تبارك وتعالى وإن حصلت وسوسة وإغواء إلا أنه إن شاء الله سوف تحصل له استقامة وهداية بعد ذلك. لم يضره الشيطان أبدا فيموت على الكفر، لم يضره الشيطان أبدا فيموت على نفاق، وإن حصل بين هذا ذلك من المعاصي لكن الله سبحانه وتعالى يعصمه من سوء الخاتمة وغير ذلك، فما آله إلى خير إن شاء الله. فهنا لم يضره الشيطان تحمل معنى بركة، تحمل معنى خير زائد عن الولد الذي لم يحصل تسمية عند جماع الرجل لامرأته. فما هذه البركة يا ترى؟ ما هذه البركة؟ ما هذه البركة؟ فلعل هذه بركة إن شاء الله تكون في حياتي واستقامتي ولو كان بين يدي ذلك من المعاصي ما يكون. هل هذا الدعاء يكون للرجل وللمرأة أم هو خاص برجل؟ هنا النبي يقول لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال، ما قال المرأة تقول مثل ما يقول الرجل، لأن الرجل صاحب النطفة، هو الذي يضع النطفة فهو صاحب النطفة. فهل المرأة تقول ذلك؟ الذي يظهر يعني عدم وجودي في الحديث، ولكن ما يبعد لو قالت المرأة ذلك أنه لا يحصل أصلا أيضا يعني يحصل منها دعاء فتحصل بركة، لأن الزوج وإن كان هو واضع النطفة إلا أن المرأة هي وعاء تلك النطفة فتحصل بركة إن شاء الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التغليب أو لأنه صاحب النطفة، ولا مانع من أن تكون المرأة كالزوج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جماع مرأته في نهار رمضان أمره بالكفارة ولم يذكر الزوجة، ومعلوم أنه الزوجة كالرجل في ذلك لجماع الحكم بينهما. فهنا أيضا تكون المرأة كالرجل، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر على الرجل في ذلك. نعم.
ليه؟
أهم حاجة ما يكونش ذكر الجماعة خلاص. يعني الأمر في ذلك واسع، يجهر أو يسر، بس هو مش هيجهر هيسمي هيسمع الجيران يعني. أهم حاجة لا يسمع الجيران يعني. الأمر واسع، الإصرار والجهر، إحنا مش هننزل على هذا الأذكار، أذكار جماعية نعم. طيب إذا نسي في أول جماعة يقول بسم الله أول وآخرة؟ صحيح. يعني يقول الذكر إذا تذكر ذلك أثناء الجماعة هل يقول الذكر ولا فات موضعه؟ لا، ما فات موضعه، إنما يفوت موضعه إذا وضع نطفته، إذا أنزل فات الموضع، أما إذا ما أنزل فإنه يقول. طب هل حال قوله ينزع ولا يقول وهو يجامع؟ الذي يظهر أن هذا ليس قرآنا وبالتالي الأمر واسع إن شاء الله. نعم.
شفنا.
نعم.
قول بعض العلماء أن الشيطان لا يضره أن لا يطعمه، ورد في بعض الحديث أن هذا خاص بعيسى بن مريم عليه السلام.
الله أعلم بثبوت ذلك وأنه خاص، هذا قيل، لكن الله أعلم بثبوت ذلك. نعم.
باب جواز جماعه امرأته في قبولها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للضبر. قال رحمه الله.
هذه أحكام يا إخواني، يعني ما يستحي من ذكرها لأنها أحكام مهمة جدا، والإنسان قد يعرض نفسه لمخالفات شرعية بالجهل بهذا. ولهذا انظر المرأة ترافعت عن نفسها وقالت كذا، وصحيح أن الأصل عدم ذكر مثل هذه الأشياء بالألفاظ الصريحة التي قد يستحي من ذلك، أما من جهة الأحكام فهذه الأحكام لابد من ذكرها ومعرفتها حتى يكون الإنسان على طريقة المشروعة في كل أحواله. ولهذا بوب العلماء على هذا، العلماء باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، باب جواز جماعه لمرأته في قبولها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للضبر، هذه أشياء لأنه يتعلق بها أحكام. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف ما شئتم. طب كيف ما شئنا إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، يبقى كيف شئتم إزاي؟ قالوا لا تعرض بين الآية والحديث، لأنه كأن شئتم هذا مفسرة بالحرث، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، والحرث هو موضع الولد، الحرث هو موضع إيه؟ مثل ما أقول لك أرضك أبذر فيها حيث ما شئت، فحيث ما شئت وكيف ما شئت هذا في أرضك، لكن لا أقول لك أبذر حيث شئت فتبذر في أرض غيرك، لا في أرضك. فموضع الحرث هو ماذا؟ هو القبل، موضع الولد هذا موضع الحرث، لهذا أن شئتم يعود على موضع الحرث، فحيثما أردت وبأي صفة أردت وعلي كيفية كانت، المهم أن يكون ذلك في موضع الحرث. ولهذا قال في قبلها من قدمها أو من ورائها من غير تعرض للدبر. وكانت اليهود تمنع من ذلك أن يأتي الرجل امرأته في قبلها من ورائها، فكانوا يقولون يخرج الولد أحول، فأنزل الله عز وجل قولا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبو شيبة ابن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول إذا أفى الرجل امرأته من دبورها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال وحدثنا محمد بن رمح وقال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول، قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون ابن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان ابن راشد يحدث عن الزهري حاء وحدثني سليمان بن معبد حدثنا قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث، وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء مجبية إن شاء مجبية قال إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صنام واحد.
نعم، هذا أيضا كما قلنا في مسألة جماع الرجل المراسف أن شاء إذا كان ذلك في قبولها، وهذا يؤكد ما قالته يهود ما يريدها، ما أردنا شيئا إلا أراد هذا الرجل خلافه، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل يخالفنا في كل شيء. نحن نقول إن المرأة إذا كانت المرأة حائضا فلا تؤكل ولا تشارب ولا تساكن ولا كذا، وهذا يباشر المرأة إذا كانت حائضا. نحن نقول المرأة إن جامعها زوجها في قبولها من خلفها فإنه يخرج أحول، وهذا يأذن بذلك، فما يريد هذا، فما أردنا شيئا إلا أراد هذا الرجل خلافه. فدل هذا على أن شرعة النبي صلى الله عليه وسلم شرعة متميزة متميزة، وأن قصد المخالفة لأهل الكتاب قصد عظيم قصد عظيم. أما أن تتميع المسائل فتشابه هؤلاء هديا وسمتا ودلا واعتقادا، للأسف الشديد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود ونصارى تأخذ قبورا مساجد، وأنت تتخذ قبور الصالحين كذلك مساجد، وتشهد أعياد الزور التي يحتفلون بها، والله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور، فتشابه هؤلاء في كل شيء ولا يكون عندك محق هذا التمييز. وكثير من المسلمين ليس عندهم هذا التمييز، بل إن شئت فقل إن كثيرا من المسلمين يصدق فيهم ما أراد هؤلاء شيئا اللي هم أهل الكتاب إلا وافقوهم عليه، إلا وافقوهم عليه، وهذا بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المخالفة، لهذا قالوا ما أردنا شيئا إلا أراد هذا الرجل خلافنا، يعني هو يخالفنا في كل شيء. فشريعة الإسلام شريعة متميزة، ومن ذلك صفة الجماع. شوف سبحان الله، ولهذا يا إخواني مسألة المعاشرة هذه مسألة تعبد، وأفكر أن تكون دي مسألة شهوة وخلاص، ولا ينبغي الإنسان أن يكون حظه من هذه الشهوة، من هذا الجماع الشهوة، ويقضي شهوته كما تقضي البهائم شهوتها، لكن أنت عبد بهذا، عبد. فتأتي امرأتك على الطريقة الشرعية زمانا فلا يجوز أن تأتيها في حيض، ومكانا فلا يجوز أن تأتيها في دبورها، لابد أن يكون كذلك. والأمر الثاني أيضا، فإنك تنوي بذلك إعفاف نفسك وإعفاف زوجك وتكثير النسل وتكثير سواد الأمة، فتكون عبدا بهذا. حينئذ يصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا امرأته ويوجر على ذلك؟ رد جاءت المرأة ويوجر على ذلك. قال: نعم، رأيت إذا وضع في حرام. فإذا الجماع هذا أخواني كالصلاة تماما، كالنفقة، كطالب العلم، يعني من محلات تحري الأجر والثواب الجماع إذا كان على الطريقة الشرعية، فأنت تعبد. ولهذا لم يحرم الله سبحانه وتعالى، ولم يحرم الله عز وجل الزواج على الأنبياء ولا الاستمتاع بالنساء، بالعكس، لأباح الله عز وجل الأنبياء ما لم يبحه لأفراد الأمة وأحده. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي أن نقول إن شاء الله، فلم يرزق إلا بنصف غلام، بنصف غلام. فقال: لأطوفن الليلة على كام؟ على 100 امرأة. وجاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بالغسل الواحد. قيل لأنس: كم كنا؟ قال: كنا 9 أو قال: كنا 11. ولقد كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، أوتي قوة 30 رجلا يعني في الجماع. إذن هذا ليس بالحرام، لكن كل هذا مضبوط به، مضبوط بأن الإنسان يتعبد بهذا ويستحضر النية في ذلك. ولهذا كان هذا الفصل من فصول الأجر، بل هو مما تضرأ به كثير من المخاطر. ولهذا إذا لم يعنى الرجل بهذا الأمر، أو تعنى المرأة بمثل هذا الأمر، فتهمل المرأة زوجها أو يهمل الرجل زوجته في هذا الأمر، قد يترتب على ذلك من المضار والمخاطر ما الله عز وجل به عليه. ولهذا يا أخواني من حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا كان زوجها عنينا، إذا كان الزوج لا يعف امرأته وهو رجل عنين ما يستطيع معاشرة أهلها، أن ترفع أمرها إلى القاضي ويطلق القاضي إلى الرجل إذا سافر أيضا مدة طويلة وأضر بزوجته، وإذا لم يرجع فيأخذ زوجته أو تسافر معه أو كذا، لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ويطلقها القاضي، هذا من حقه، من حقها. ولهذا أول الحقوق المشتركة بين الرجل وبين زوجته حق المعاشرة الجسدية، حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي، هذا حق من الحقوق كفله القرآن. ولهذا المرأة تأتم أيما إثم إذا دعاها زوجها إلى الفراش فأبت، إذا دعاها فأبت. فهذا الحق ما يستحي من ذكره، لأنه يترتب على الغفلة عن تذكير بهذا الحقيقة مخاطر عظيمة وضياع أجور كثيرة. وكيف والله عز وجل قد تولى ذكره في القرآن، وتولى ذكره على وجه التفصيل. شوف في سورة البقرة تجد في صفحة واحدة، في صفحة واحدة ذكر لهذا زمان الجماع: فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، مكان الجماع، وكل ذلك والله عز وجل يذكر بتقواه ويبين منته على عباده. نعم.
باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: حدثنيه يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
فهذا فيه بيان إيه؟ فيه بيان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، ولذا بوب النووي رحمه الله تعالى بالتحريم، قال باب تحريم امتناعه. والتحريم هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة، والملائكة لا تنعل على مكروه، إنما هذا محرم، ولهذا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأيضا كان الذي في السماء ساخطا عليه، فترتب الوعيد على هذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. طيب قال لعنتها الملائكة حتى تصبح، لماذا حتى تصبح؟ لأن هذا محل الاستمتاع، هذا محل الاستمتاع، فإنه دعاها ليلا فأبت باتت تلعنه الملائكة حتى تصبح، فعلى المرأة أن تحذر من هذا الغضب ومن سخط الذي في السماء. طيب لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن المرأة عذر شرعي، كأن يدعوها زوجها إلى الجماع في قبولها حال الحيض، حال الحيض، فإنها لا تمكن زوجها من ذلك. طب إن غضب فلا يلتفت إليه لأنه يطلب محرما، أو دعاها الزوج إلى الاستمتاع بها في دبورها حال حيضها فإن ذلك أيضا ما يجوز. أما إذا دعاها للاستمتاع بها فيما دون الفرج فهل تمتنع المرأة عنه إذا كانت حيضا؟ الجواب لا، لا تبذل نفسها للاستمتاع بها، لكن شرطها أن يكون ذلك في المكان المحرم وألا يكون ذلك في الزمان المحرم، لما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضت المرأة من نسائه أمرها فانتذرت ثم باشرها وهي حائض، فلا تمتنع المرأة من ذلك، إنما تمتنع المرأة من أن يجمعها فيها. طيب لو قالت تعالت بأي علة خلاف هذا ما يجوز لها، إلا إذا استأذنت واسترضت زوجها كأن تكون متعبة أو غير ذلك فإنها تسترضي زوجها. هذا من الأدلة، إلا كان الذي في السماء سخط عليها، هذا من أدلة أهل السنة والجماعة عليه، على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى وأنه على العرش استوى، لأن النبي قال إلا كان الذي في السماء، فهذا من أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه من إثبات الصفات غير العلو حتى يرضى عنها ساخطا عليها، فالسخط والرضا هذا إثبات السخط والرضا، وهما من الصفات الفعلية ولا الذاتية؟ الفعلية. نعم الايه
حتى يرضى عنها هنا عايد على الزوج،
يظهر هذا، يظهر ان هذا يعود على الزوج. نعم
المرأة تضرر بالجماع.
نعم
كانت المرأة تتضرر بالجماع، رجل عنده شبق والمرأة تتضرر بالجماع، فلم لها تمتنع على ذلك
تسترضيه، اذا كان هذا ادى الى اضرارها اضرار المرأة فانها لا يلزمها ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن الزوج يستطيع أن يرضي شهوته في غير القبول إذا كان عنده زيادة. إذا كان الرجل عنده زيادة شبق وعنده زيادة في شهوته والمرأة تتضرر بكثرة ذلك فله أن يستمتع بما دون الفرض ولا يلزمه حينئذ. إذا كانت تتضرر فيلزمه حينئذ. نعم، لكن هذا يكون فعلا تضرر فعلي مش مدعى، مش مدعى، إنما يكون فعلا تضرر فعلي. نعم.
باب تحريم إفشاء سر المرأة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير: إن أعظم.
هذا يدل على التحريم. إن من أشر، إن من أعظم الأمانة، إن أعظم الأمانة، وهكذا، فدل هذا على تحريم هذا الفعل، وهو نشر الرجل سره مع امرأته إلى جماعه. وهذا يتنافى مع الرجولة أصلا، فضلا عن أن يتنافى مع أمر الإسلام بصيانة الرجل المرأتي أو صيانة المرأة لزوجها إذا حصل ذلك، فإن هذا من يتنافى مع رجولة الرجل. كيف يأتي الرجل امرأته حتى إذا أصبح إلى مجالس الناس تحدث بهذا صفة وقولا وغير ذلك؟ فهذا ليس من الرجولة، وهو من الدياثة، هذا من الدياثة. فإن المسلم إنما يمدح بحرصه على عرضه وخوفه على عرضه وبأنه يغار على ذلك، أما أنه ينصر ذلك فهذه دياثة والعياذ بالله. وهذا أيضا يفضي إلى شر كثير، بل أقل من ذلك يا إخواني. ليس فقط أن الرجل يحرم عليه أن ينشر أسرار جماعه أو اتيان مع امرأته، بل أيضا يحرم عليه أن يصف امرأته لأحد، أن يصف امرأته يقول مثلا: زوجتي مثلا جميلة أوصافها كذا وكذا، وأنا عندي مثلا زوجة جميلة أوصافها كذا كذا. هذا أيضا يحرم على الرجل أن يفعل، أن يقول ذلك، أن يقول ذلك. طيب، هذا التحريم بالنسبة للرجل والمرأة ولا بالنسبة للرجل فقط؟ يعني المرأة لو أصبحت تحدث وقد سطر، يعني سطرهم الله عز وجل، تحدث بهذا أيضا، هل المرأة ممنوعة كذلك كرجل، أو هذا النهي للرجل فقط؟ نعم، من باب أولى، فالمرأة كذلك ممنوعة من أن تحدث النساء بهذا الأمر، فهذا سر لا ينبغي أن يذكر. قال العلماء: إلا إذا ارتبط بذلك أمر شرعي يتعلق مثلا بقضاء، كأن تقول المرأة تدعي على الزوج بأنه مثلا لا يجامعها ولا يأتيها، فيقول الزوج: لا، أنا أجامعها وكذا وكذا، أو تدعي مثلا أنه يأتيها في دبورها، أو يأتيها مثلا على صفة تكرهها أو محرمة شرعا، فيقول: لا، أنا أتيها على صفة كذا. فإذا كان على هذا الوجه فلا بأس ولا حرج، إذا كان على هذا الوجه لا حرج، أما إذا كان على وجه يعني نشر هذه الأسرار أو كذا فهذا طبعا لا يجوز. والإنسان يقتصر على موضع الحاجة، يعني لو قال مثلا، لو قالت المرأة: هو لا يجامعني، فيقول الرجل: أنا لا، أنا أجامعها. والقاضي يسأل مثلا: هل تجامعها؟ فيقول: نعم، أنا أجامعها، ولا يزيد على ذلك، يعني على حسب الحاجة. لكن للأسف الشديد قد ابتلينا ابتلاء شديدا بقلة الغيرة عند كثير من الناس، بل أصبح هذا من أمور الرجولة، فقد يجلس الرجل على مقهى وكذا فيحدث الناس بهذا، حتى كأنما الناس يعرفون زوجته وغير ذلك وأحواله، ويزعم الرجولة، وهذا ليس من الرجولة وليس من الغيرة. يبقى لا يجوز للرجل أن يحدث بهذه الأسرار، لأن ذلك يفضي إلى شرور كثيرة، وهذا خلاف الستر الذي أمر الشارع به. فبنكتفي بهذا القدر ونقف عند حكم العزل ونصلي ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.